بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا يزال الحديث مع الأخوة الكرام على مائدة كلمات علمائنا الأبرار حول تفسير سورة الفاتحة، وهي قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا البارحة عن الباء وعن كلمة الاسم، ووصل بنا الحديث إلى لفظ الجلالة، هذا اللفظ العظيم. قلنا بأن لفظ الجلالة هو اسم الله الكامل التام المشير إلى الذات المقدسة الجامعة لجميع صفات الكمال والجلال والجمال. بلي، ثم قلنا بأن سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية اختار أن لفظ الجلالة علم على الذات المقدسة، وقلنا المقصود بالعلم مقابل أن لا يكون اسما كليا مثل الخالق الرازق المعبود، هذه تنطبق على الله وعلى غيره. أما لفظ الجلالة فهو لا ينطبق إلا على الذات المقدسة. وذكرنا بأن التسمية، الله تبارك وتعالى سمى نفسه بهذا الاسم من أجل غيره لا من أجله هو، لأنه هو تعالى في مقام ذاته غني عن الاسم لا يحتاج التسمية. وذكرنا أيضا أن من يريد أن يعرف الله تبارك وتعالى فإن معرفة الله منحصرة بالاسم، بدون الاسم لا يمكن. أجل، إن معرفة الله من حيث الذات المقدسة هذا أمر مستحيل، لا يحيط بكل ذاته أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما معرفة الذات من حيث الأسماء فهذا أمر ممكن، وأن أهل البيت هم أسماء الله الحسنى. خب، الآن سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية استدل على أن لفظ الجلالة ليس اسم جنس وليس اسما كليا، وإنما هو علم بعدة أدلة، منها التبادر، فإن لفظ الجلالة ينصرف إلى تلك الذات المقدسة. ومنها أيضا من الأدلة يقول أن لفظ الجلالة لا يقع وصفا لغيره، فلا يقال العالم الله القادر الله، لا يقع وصفا، والعكس هو الصحيح: الله العالم، الله القادر، الله المعبود. نعم، بل إن لفظ الجلالة لا يستعمل وصفا فلا يقال العالم الله الخالق الله. نعم، وهذه آية كون لفظ الجلالة علما وجامدا، وإذا كان جامدا كان علما لا محالة. الدليل الثالث الذي استدل به السيد الخوي رحمه الله يقول إن لفظ الجلالة لو لم يكن علما لما كانت كلمة لا إله إلا الله كلمة توحيد. نعم، المراد من التوحيد الاعتقاد بأن ذات المولى واحدة، واحد في ذاته، أحدي، قل هو الله أحد. نعم، إذا كان لفظ الجلالة علما فهذه الكلمة تدل على هذه الذات فقط، فتدل كلمة لا إله إلا الله على التوحيد. أما إذا قلنا بأن لفظ الجلالة هو اسم جنس بمعنى المعبود، الذي يعبد أو الذي يأله إليه العباد ويقصده العباد، إذا قلنا بأنه اسم جنس فكلمة لا إله إلا الله لا تدل على التوحيد. لو أن كافرا قال أريد أن أسلم فقال لا إله إلا الخالق، لا نقبل منه بسلطه رحمه الله، ونقبل من لا إله إلا الخالق. الخالق لفظ ينطبق على كثيرين، تبارك الله أحسن الخالقين، فلفظ الخالق ينطبق على كثيرين، فلا نقبل منه، يقول أنت ما دخلت في الإسلام. خب إذا أقام قليل شيء آخر، أما إذا قال لا إله إلا الله نقبل منه. لماذا نقبل منه؟ يقول السيد رحمه الله، لماذا لا نجعل كلمة لا إله إلا الله مساوية لكلمة لا إله إلا الخالق؟ لا إله إلا الخالق، لماذا نقبل من؟ نقبل من؟ لأن لفظ جلال شنو؟ علم على الذات. مثل ما أنت اسمك، اسمك علي، إبراهيم، فاطمة، هند، كاظم، جاسم، هذه أعلام تدل على ذاتك فقط بلا تشريك، كذلك لفظ جلال. واضح؟ ودفعنا البارحة شبهة عن سيدنا المقدس الخوي رحمه الله، قلنا بأنه إذا كان لفظ الجلالة علما على الذات هذا قد يقال بأن الوضع يتوقف على التصور، والبارئ عز وجل لا يمكن أن تصوره، أجل الوضع له مستحيل. الجواب إن عملية الوضع في اللغة العربية صحيح أنها تتوقف على التصور، لكن شنو؟ يكفي تصور في الجملة، تصور الآثار يكفي، تصور أي شيء مشير إليه. الوضع لا يتوقف على تصور الذات حقيقة. أنا إذا أردت أن أسمي لي ولد قد ولد، ما يحتاج أني أنظر إلى ذات الولد، لا، يكفي أن أقول المولود الذي ولد لي هذا اليوم سميته عليا مثلا. واضح الكلام؟ فالتصور بلحاظ أي عنوان مشير هذا التصور يكفي في عملية الوضع، ولا يتوقف الوضع على تصور الذات. خب، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن لفظ الجلالة هو علم على الذات المقدسة. بعضهم أشكل، قال إن كلمة لفظ الجلالة لو كانت علما شخصيا لم يستقل معنى قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض. يقول هذه الكلمة، هذه الآية المباركة، التفتوا للإشكال حتى تلتفتوا للجواب. الإشكال يقول لو فسرنا لفظ الجلالة هنا بالمعبود اللي هو اسم جنس ولم تكن علما لكان المعنى يستقيم، وهو الله يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. أجل سنفسر لفظ الجلالة هنا بالمعبود ولا نفسرها بأنها على، لأننا لو فسرناها أنها على سيكون المعنى مشكل، سيكون معناها وهو الله يعني الذات في السماوات وفي الأرض، فيلزم أن تكون الذات وين محدودة بالمكان، وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذا الإشكال أعيده، إشكال على السيد الخوي رحمة الله عليه. سيدنا أنت تقول بأن لفظ الجلالة علم، زين إذا كانت علم يلزم هذا الإشكال، وهو الله يعني الذات في السماوات وفي الأرض، صارت الذات وين محدودة بالمكان. لكن إذا فسرنا لفظ الجلالة بالمعبود لا يلزم مشفى، وهو الله يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. هذا هو الإشكال، واضح؟ وذلك لأنها لو كانت علما لكانت الآية قد أثبتت له المكان وهو محال. أجل فليكن معنى لفظ الجلالة المعبود، هذا هو الإشكال. الجواب أوضح الجواب. أقول لما ثبت أن الله تبارك وتعالى عظيم ومجرد عن المكان وعن الزمان وعن الأقدار للأدلة القطعية والنقلية العقلية والنقلية، فلا بد من تأويل هذه الآية المباركة. يعني نحن نلتزم أن لفظ الجلال عدم، لماذا؟ للأدلة السابقة التبادر وكونها تقع موصوفا لا وصفا وكونها كلمة التوحيد، تلك الأدلة التي دلتنا على أن لفظ الجلالة علم على الذات نلتزم بها، وهذه الآية نؤولها ما عندنا مشكل، ونعطيكم دليل على تأويلها. نقول المراد بالآية المباركة وهو الله في السماوات والأرض، نعم مو المعبود، وإنما المراد لا يخلو منه مكان، وأنه محيط بما في السماوات وما في الأرض ولا تخفى عليه خافية. ويشهد لهذا قوله تعالى في آخر الآية يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، في نفس الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض في آخرها يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فلها معنى كنائي. وشنو المعنى الكنائي؟ الإحاطة التامة، يعني له علم تام محيط. وقد روى أبو جعفر نعم قال سألت أبو جعفر ومحمد بن النعمان في ظن الصدر، قال سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل، رواية بعد، سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال عليه السلام كذلك هو في كل مكان. قلت بذاته، وقال ويحك، يعني واضح، شوف سلوب الإمام، ويحك، يعني كيف تتوهم هذا الشيء؟ نحن الشيعة الحمد لله دلتنا الأدلة العقلية والنقلية القطعية أنه تعالى شنو؟ لا مكان له، هو خلق المكان، هو خلق الزمان. تابع الرواية وبعدين أنا أشرح. قال عليه السلام سألت، رواية من أول، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال عليه السلام كذلك هو في كل مكان. قلت بذاته، قال وحك، إن الأماكن أقدار، فإذا قلت في مكان بذاته لزمك أن تقول في أقدار وغير ذلك، ولكن هو ضائن من خلقه محيط بما خلق. هو شنو؟ ضائن من خلقه محيط بما خلق علما وقدرة وإحاطة وسلطانا. واضح الكلام؟ فكلام أئمتنا نعم، وما توصلت إليه عقولنا قطعا أنه تبارك وتعالى عظيم مجرد، لا يحده ولا يحويه مكان. نعم، إن الأماكن أقدار، أماكن يعني لها حدود، كل مكان له قدر له حد. هذا مكان نحن جالسون فيه الآن محدود، له طول له عرض له ارتفاع. فإذا قلت في مكان لزمك أن تقول شنو؟ أنه في أقدار، وأن المكان أحاط به، ولكن هو بائن من خلقه، لا شيء من خلقه فيه، وهو غير داخل في خلقه، إلا بمعنى شنو؟ الإحاطة، محيط بما خلق علما وقدرة وإحاطة وسلطانا. واضح؟ ثم بعد ذلك دخل سماحة السيد رحمة الله عليه في أنه لفظ الجلالة مشتق من أي شيء، مشتق من أي شيء؟ قلنا بأنه الأعلام اختلقوا، فآية الله سيد السبزواري في رحمة الله عليه في تفسيره اختار أنها جامدة، وبعض المفسرين اختار أنها من إما من لاها، الله أصلها لاها بمعنى احتجبت، أحسن، أو أليها أو ولها، إما معبود يعني أو نعم. اختار سيدنا الخوئي رحمه ولها بمعنى تحير، إما أليها أو لاها أو ولها. السيد الخوي رحمه الله اختار أنه بمعنى أن لفظ الجلالة الله مشتق من لاها، أي احتجب، لأنه تبارك وتعالى احتجب بذاته المقدسة عن أن يحيط به أحد. خوش، هذا بحث مختصر جدا عن لفظ الجلالة. نعم، بسم الله، بسم الله، واضح. وكان ملخص كلامنا أن البسملة ابتدأت بسم الله، لم تقل بالله، قالت بسم الله، وضعت الاسم لأن أسماء الله هي الواسطة بين الذات المقدسة وبين الخلق، ولولا الأسماء لم يعرف الله. والحديث الكافي عندي مصدره الحديث في أصول الكافي. خب، نأتي الآن إلى الاسمين الشريفين العظيمين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا من سبقت رحمته غضبه، لاحظوا أن المولى تبارك وتعالى رحيم بعباده، رؤوف، ابتدأ بالرحمة، افتتح كتابه التدوين بالرحمة، بسم الله، لفظ الجلالة الاسم الكامل التام، ولكن بعد لفظ الجلالة بدأ شنو؟ بالرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، في هذين الاسمين العظيمين أبحاث شريفة وعميقة وكثيرة، سنذكر بعضها. منها أن الرحمة، الرحمة في المخلوق عبارة عن ماذا؟ الرحمة في المخلوق عبارة عن وصف انفعالي. ها؟ حينما أقول ارحمني يا فلان، ارحمني يعني أشفق عليه، يعني انفعل لي، انفعل. فالرحمة في المخلوق من الانفعال. أنت قد تتوسل ألا تنفعل، يعني ما ينكسر خاطرك لفلان، يعني تريد أن تستدر عطفه. أجل الرحمة في المخلوق هي الانفعال، هي الانفعال أعزائي. ومن المقطوع به، قبل شوية فجأة، ومن المقطوع به أن الذات المقدسة منزهة عن الانفعال قطعا. أجل الرحمة في المخلوق هي وصف انفعالي، ها، بل ينفعل من الرقة والانفعال. أما الرحمة في الخالق فهي العطاء، فهي العطاء، عطاؤه وفيضه. واضح الكلام؟ خوش. ثم وقع البحث بين الأعلام الكرام في ما هو الفرق بين الرحمن الرحيم، ما الفرق بين الرحمن وبين الرحيم. هناك عدة أقوال. السيد صاحب الميزان رحمة الله عليه، وطبقا لما ورد في بعض الروايات عن إمامنا الصادق عليه السلام، يقول أن لفظ الرحمن خاص ومعناه عام. لفظ الرحمن خاص، أن لفظ الرحمن لا يطلق إلا على الله، كما قال سيدنا الخوي رحمه الله أن لفظ الرحمن بمنزلة اللقب الخاص. فلفظ الجلالة خاص بالله علم، والرحمن بمنزلة اللقب لذاته المقدسة، فلفظهما، فلفظ الرحمن خاص. أما المعنى، معنى الرحمن فهو الرحمة العامة، ورحمتي وسعت كل شيء. ها؟ الكافر كيف يعيش؟ برحمة الله. من أين له الماء والشراب والهواء والمدد الذي به قوام حياته؟ ها؟ فالسماوات والأرض قائمة برحمته. حتى الكافر في النار كيف يستمر وجوده لينال العذاب؟ أيضا بالرحمة. بلي، فالرحمن نعم عنوان خاص معناه عام. وأما الرحيمية فهي الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الجنة لا ينولها الكافر، داخل وين؟ الرحيمية، فالرحيمية خوش. بلي، ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، من وفق للولاية أنتم هنيئا لكم، الحمد لله على الولاية، وهنيئا لأمهاتكم وآبائكم، ثبتنا الله وإياكم. خوف، هذه الولاية أيضا داخل وين؟ في الرحيمية، لأنها خاصة بالمؤمنين. هذا ما اختاره السيد صاحب الميزان رحمة الله عليه. نعم، أن الرحمة هي الرحمة العامة، نعم، والرحيمية، والرحيمية هي الرحمة الخاصة. خب، سيدنا الخوئي في كتاب البيان قدس الله نفسه الزكية هكذا فرق، لم يرتضي ما قاله السيد صاحب الميزان. قال الرحمة تدل على أصل الرحمة، يعني هناك رحمة هناك إفاقة، أصل الرحمة أصل الإفاقة أصل العطاء. فالرحمن هو من يعطي، من يعطي بلا قيد، هذا شنو؟ رحمن. والرحيمية صفة مشبهة، رحيم فعيل تدل على عدم الانقطاع، يعني تدل على الدوام. فالسيد المنفوع هكذا اختار الرحمن أصل العطاء، أصل الرحمة، والرحمية نعم تفيد عدم الانقطاع، الاستمرار. الاستمرار لا يستفاد من كلمة الرحمن، ولكنه يستفاد من الرحيم. الرحمن يقول سماحة السيد مأخوذ من الرحمة، سيد يقول رحمه الله، ومعناها معروف وهي ضد القسوة والشدة. قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهي من الصفات الفعلية وليست هي في المولى رقة القلب. نعم واضح. أجل أجل أجل، رقة القلب ليس داخل في مفهوم الرحمة. لو كان الرقة داخلة في المفهوم لكان استعماله في المولى مجازا. له الرقة من لوازم الرحمة الصادرة من البشر، واضح. فالرحمة دون تجرد من صفات الله الفعلية كالخلق والرزق. ثم كلام المحسد الخوي، وبعدين نبين رأي صاحب الميزان أكثر. سيد الخوي قلنا شنو؟ ما أخذ بما قاله السيد صاحب الميزان. خوش السيد الخوي يقول الرحمة من المولى من الصفات الفعلية. ما هو الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية؟ ما هو الفرق؟ مر علينا الحمد لله معكم في بحث العقائد ذكرنا فرقين، نذكر الآن نذكر المؤمنين بواحد منهما. قلنا بأن الصفات الذاتية التي هي عين الذات هي الصفات الكمالية الجمالية التي لا تنفك عن الذات، مثل الله عالم، قادر، سميع، بصير، هذه الصفات ذاتية، حي، غني. أما الصفات الفعلية فهي صفات كمالية يتصف بها المولى ويمكن أن تنفك عنه، خلق ولم يخلق، ولا نقول علم ولم يعلم، واضح؟ هذا الفرق مذكور في الكافي عن إمام الرضا عليه السلام. الشباب يحبون يراجعونه في أصول الكافي، باب حدوث الإرادة، باب حدوث الإرادة. سيدنا الخوي يقول الرحمة من الصفات الفعلية، ثم يستدل ويقول قال تعالى ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم. عجيب، يعني وإن لم يشأ إذن تسلب عنه الرحمة ولا تسلب، بينما العلم أجل العلم من الصفات الذاتية والرحمة من الصفات الفعلية التي لا تنفك عنه. وقل ربي اغفر وارحم، أيضا نسأل منه أن يغفر وأن يرحم، أجل قد لا يستجيب فلا يرحم، واضح. خوش. الرحيم صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، ومن خصائص هذه الصيغة الصرف أنها تستعمل غالبا في الغرائز واللوازم غير المنفكة كالعليم والقدير والشريف والوضيع. فالفارق بين الصفتين. حتى تلتفت إلى وجود الفرق بين رأيه الشريف ورأي السيد صاحب الميزان. فالفارق بين الصفتين إن الرحيم يدل على لزوم الرحمة للذات وعدم انفكاكها. فالرحيم يدل على ماذا؟ على الاستمرار، على لزوم الرحمة للذات وعدم انفكاكها. والرحمن يدل على ثبوت الرحمة فقط، يعني على أصل الرحمة. فرحمن يعني هو عنده رحمة، عنده عطاء، أما أنه هذا العطاء، هذه الرحمة تستمر أو لا تستمر، لا توجد دلالة في كلمة الرحمن على الاستمرار أو على العدم. خوش. بينما كلمة رحيم تدل على ماذا؟ على الاستمرار وعدم الانفكاك. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. خوش. السيد صاحب الميزة طبعا صلى على محمد وآل محمد.
الله صل وسلم على محمد وآل محمد.
سيدنا الخميني رحمة الله عليه وجميع الأعلام عنده في تفسيره رأي آخر، يقول الرحمن صفة للذات لأصل الذات المقدسة، بينما الرحيم فالرحمن إشارة إلى المبدأ، إلى المبدأ الذي منه الرحمة، والرحيم صفة فعل. فالرحمن صفة للذات تدل على وجود المبدأ، على وجود الذات الكاملة، هذا الرحمن صفة للذات، بينما الرحيم صفة للفعل. هذا أيضا رأي للمرحوم رحمة الله عليه. خوش. لو رأي السيد الخويل منا باقي أن نتبرك بذكر السيد، رأي السيد السبزواري رحمة الله على هذا العالم أيضا وعلى جميع علمائنا الكرام. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
سماحة السيد قدس الله نفسه الزكية يقول يوجد عندنا أصل الرحمة وتوجد عندنا إفاضة الخصوصيات، وهو يمثل بجبرائيل. أصل أن يخلق الله جبرائيل هذا داخل في الرحمة العامة الرحمة، أما أن يعطيه هذه الخصائص خصوصية أن يكون رسولا بينه وبين أنبيائه، هالخصوصيات هذا داخل وين؟ الرحيمية. فكأنه عندنا أصل الإفاضة ثم تفاصيل الإفاضة، ومن هنا يختلف شوي عن سيد صاحب الميزان. سيد صاحب الميزان يقول لا، الرحيمية هي الرحمة الخاصة بالمؤمنين، بالمؤمنين. والرحمن الرحمانية اللي قامت بها السماوات والأرض وكل شيء. سيد سجاري يقول سيدنا رواية واضحة عن الإمام الصادق عليه السلام، الرواية واضحة. يقول اجتهاد وأدى إلى، يقول ما قاله الإمام الصادق هو الحق سلام الله عليه لا شك ولا ريب، لكن مقصود الإمام الصادق أن الرحمة الخاصة بالمؤمنين هي الأبرز، هي الأوضح. فكأنه عندنا أصل الرحمة وعندنا الإفاضات الخاصة، فالإفاضات الخاصة سواء كانت إفاضات خاصة على المؤمن أو على كافر فكلها تدخل بالرحيمية. لكن يقول السيد الإفاضات الخاصة اللي يعطيها المؤمنون هي شنو؟ أظهر وأبرز. نتفق بهذا الإخوان. إذن الخلاصة أنه تبارك وتعالى رحمن وأنه تبارك وتعالى رحيم. نعم ونعم المولى ونعم النصير. وللحديث تكملة تأتي إن شاء الله في الليلة آتية. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله الطاهرين.